بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم الإخوان بتسجيل هذه الآية بمعين بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
محاضرة نسأل الله تعالى أن يسدد الشيخ في قوله وأن يلهمنا حسن الإنصاف والاستماع وأن ينفعنا جميعا فيما يذكر فضيلته. وفضيلة شيخنا محاضر في دار الحديث وهو رئيس قسم السنة في الجامعة الإسلامية السابقة، والشيخ معروف في يعني الأوساط الشبابية والإسلامية في كثرة كتبه وإنتاجه. وعنوان محاضرة في هذه الليلة فضل العلم وأهله، فليتفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يسرني هذا الاجتماع الطيب المبارك للاستفادة وللبحث عن الحق والخير الذي يجب أن يكون مطلبا أساسيا من مطالب الشباب، والبحث عن الحق والبرهنة على كل قضية على من يدعي أحقيتها. هذا مبدأ أصيل في الإسلام: قل هادوا برهانكم إن كنتم صادقين. ففي هذه المقدمة أنا أنصح نفسي وأنصح شباب الأمة الإسلامية جميعا وشباب هذا البلد خاصة ألا يضطرب هذا الميزان العظيم في أذهانهم. هذا المنهج الأصيل، المطالبة بالدليل بصدق وإخلاص، ومتابعة الدليل والأخذ به. فإننا نرى كثيرا من الناس مستخفون وتأخذهم العواطف والعجلة والسرعة والبعد عن الروية والتثبت، وعادة تحصل في الفتن من هذه الأشياء. ولكن يجب أن نفيق وأن لا نستمر في غمرة ساهون. يجب أن نفيق ونحاسب أنفسنا، هل أخطأنا أم أصبنا في الموقف الفلاني؟ وهل أردنا وجه الله بهذا الموقف أو أردنا أشياء أخرى؟ فإذا كنا أخطأنا فلنحاسب أنفسنا ونرجع إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا هذه بعد والله حصلت عندي الآن، وكان عرض لي بعض الإخوان أنني بعد المحاضرة أدعو إلى تبرع هيئة الإغاثة لمجاهدين الأفغان، لكن أقول هذه الأيام يجب أن أتلبس، لأنهم قامت إمارة سلفية تحكم بكتاب الله وسنة الرسول على منهج السلف الصالح، فاجتمع عليهم اجتماع ضد هذا المنهج وضد هذه العقيدة وقضوا عليها، رابطوا حول سلف آباد 30-40 قرية ما فتحوها، وكلاب أمارة سلفية بين عشيتهم وضحاها طاحوا بها. فأقول من واجب الدعوة والمنهج علينا أن نكف، فنملي عليهم هذا المنهج. إن أرادوا في جهاد نملي عليهم هذه العقيدة وهذا المنهج. إن كنتم على هذا المنهج فنحن معكم بالمال والنفس، وإذا كنتم ضد هذا المنهج فلست معكم. إلا إذا رخصت عند العقيدة ورخص عند الإسلام ورخص عند الحق فأصبح ماله قيمة، فهذا شيء آخر. أما الحق فمعدل الرحمن، والله على التوحيد، والله على السنة، وأقام 4 مدارس على المنهج السلفي، وأقام إمارة إسلامية تحكم بشريعة الله وتقوم على عقيدة التوحيد. فغاض هذا الأمر، غاض الخرافيين والقبوريين وحجرة القبور الذين يتظاهرون بالسلفية هم أشد أعدائها، وما يعني ما استقرت أنفسهم وأقل مضاجعهم، لم تغلقهم الشيوعية كما أغلقهم المنهج السلفي، فهبوا عن بكر السريح للإجهاد على هذا المنهج وهذه العقيدة وعلى هذه الإمارة. هل يتمثل في هذا المنهج؟ يجب أن نكون شجعان صرحاء، نقول كلمة الحق، يجب أن نحارب النفاق، النفاق والدجل والتضليل يجب أن يحارب، يعني يكذب الدجل الذي حصل والكذب والتزييف الذي حصل، يكذب على البلادر في بلد التوحيد، يشهد أهل الشك والبدعة أنهم موحدون، ويشهد على أهل الحق المظلومين أنهم ظالمون وموحدون. يجب أن نقول كلمة الحق. أنا في موضوع العلم، ولكن هذا حدث لا بد أن نقول نتكلم فيه، وليس برجل وليس بمؤمن وليس بنصف من لا يتحدث مثل هذا الحدث. ليه؟ في هذا الظرف تصدق الدولة أن نقدم منها، قدموا إعانة لهؤلاء، دمروا دولة التوحيد بأموالنا، نزيدهم قوة. هؤلاء يضحكون على الناس، يعني شوف دولة عدن شيوعية، قامت إخوان المسلمين ينادون بالوحدة بين الشيوعية والإسلام، ويقول الذي يعارض هذه الوحدة منافق. قلنا له طيب أفغانستان، أفغانستان نجيبه غير نادي إلى الوحدة والشيوعي، كيف من الوحدة فرض عين وهنا الجهاد فرض عين؟ ما هذا التلاعب بالعقول؟ ما هذا الضحك؟ وعقولنا مهيئة للتلاعب، مهيئة جدا. والله ينظر إلينا كما ينظر اليهود إلى الأمم، كم أمميين حمير كلاب خنازير ينظر إلى البشر. أفيقوا أيها الأخوة، إذا كان عندكم سليمة صادقة فهذا والله وقتها، والله يجب أن لكم هؤلاء الخرافيين القبوريين الذين ينشئون في أموال المسلمين مقابر تعبد من دون الله، من عند بيت السياف إلى وحد كابو، القبور هكذا سلسلة طويلة والرايح عليها تخفق وتبنى من أموال المسلمين، والشرك الواضح موجود عندهم. هذا الذي يجب أن نقوله، وهذا الذي رفع راية التوحيد، و400 مدرسة يقيمها عن منهج التوحيد ومنهج السلف الصالح، بين عشية وضحاها يطاف به، ثم في نفس الوقت يحفز لنعطي هيئة الإغاثة أموالا وأسلحة تجهز البقية الباقي إن كانت بقية ونبذل في هذه الجماعة. فإذا كان ذا توحيد لماذا لا نبذل؟ يعني نقيم دولة على الشرك وعلى البدع على الإخوة، دولة مكونة من الروافض ومن الصوفية الغلاة أهل الحلول ووحدة الوجود، وهذه كتب تشهد ومنشورات تشهد ومن جرائم جميل الرحمن أنه هدم القبور المقدسة في كتاب يكتبه حكمة يار الذي يدعى له السلفية، يدعى له أنه سلف، منشوراته ومجلة تقول إن هذا المجرم دمر القبور المقدسة. يا أسفاء. ويقول إن الله في السماء، ويقول ويقول يجعلونه من عيوبه، هذا عنده كفر. والله قرأت في كتبهم، ما قلت هذا الكلام، كتب أجدادهم يكفرون الحنابلة لأنهم مجسمة عندهم، كتب أجداد هؤلاء ويربون على هذه العقيدة. فكيف إذا ضموا الحنبلية الوهابية؟ ماذا سنكون في نظرهم إذا ضمنا الحنبلية ضمنا إليها الوهابية التي تحارب الكفر والشرك؟ يجب أن نعرف هذا، اتركوا المجاملة والنفاق، وقفوا موقف الحق، وانصروا المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، فأي خذلان وراء هذا؟ إذا نحن نجمع الأموال لمن يذبح العقيدة السلفية، الخرافيون القبوريون وأقولها، وأنا رأيت بنفسي، رأيت الخرافات والقبور والله من قبل هؤلاء الذين يشهدوا لهم زورا وظلما أنه سلفي، والله يقول سلفي كاذب ظالم مزور دجال. أي واحد يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام والله ما خطر ببالي إلا حينما رأيت الأوراق هذه نكتب فيها تبرؤات لهؤلاء القبوريين الخرافيين أهل الحلول ووحدة الوجود، أتباع ابن عربي وأتباع كل ظالم بالديك. هذا الذي نقوله، وهذا لا أعرف من عقائدهم. ووضعوا بعض المدارس وقال إنها سلفية والشيعة إنها سلفية، فقدم هذا المنهج لعبد الرزاق العباد فقرأ فوجد فيه الشرك والضلال والكفر والبدع الكبيرة، وهم يدعونها المنهج السلفي. والله يجب أن يفضحوا على المنابر وأن توقف عنهم الإعانات حتى يعرفوا أن لهذا المنهج رجالا مو بضغوات وقروض، كل من جاء يضحك عليهم ويتلاعب بعقولهم. فحين أعتقد أن الكثير من الناس يغضب من هذا الكلام، لكن والله لا أبالي، والله لا أبالي، كلمة الحق وسأقولها إن شاء الله أقولها. والذي يكذب يذهب إلى أفعى سنويرا، شركا لا نظير لها، وعصبية أنبياء لا نظير لها، لا نظير لها أبدا. والله جاء واحد قال سئل يقال عندك خرافات وبدع، قال كذب، هذا يروجه المغربون، وقد سئل فلان فقال إنه أن المجاهدين كلهم سلفيين. والله جاءني واحد وقال إن صبة الله سلفي، صبة الله لكاتب كتاب شايع نفسه إنه وحدوي من أهل وحدة الوجود، وأن الأولياء يعلموا غيب الصرف الكوي، وإنه سلفي. سلفية يعني صارت برضعة من جاي يركب عليها أو مشكلة بجعلك فيه، ها؟ قالوا كذا، بارك الله فيك. فالمهم والله الأسئلة تضطرب وتحترق من عملنا نحن، من عمل هذا الشعب الذي يقف إلى جانب القربوريين ويدعى أنه سلفي، ويخذل السلفيين أهل التوحيد أهل السنة أهل الجهاد الإسلامي. وفقنا الله وإياكم. أعود إلى الموضوع الرئيسي لأن هذا عندي أهم والله الكلام، مو مسألة كلام أجي أتكلم عندكم وبس، والله فلان تكلم وقال قال الله قال رسول الله وخرج الناس حفظوا راسه، لا لا أريد هذا، والله لا أريد جهاد، والله لا أريد الجهاد. كان هذا الرؤوس كله تحملها عليه، وأنا أعرف لو أريد الجهاد والمنزلة أعرف طريقها والله، لكن والله لا أريد إلا مرضاة الله عز وجل، ولن أقول إلا كلمة الحق، ولله الحمد وأقولها إذا فتاعت عنها الكثير، وإن شاء أننا من الكذب والظلم والإثم لا يعلم إلا الله، والله إننا شرفاء إن شاء الله، وإننا نقول كلمة الحق ونشعر والله بالرجولة ونتحدى هؤلاء الذين يفترون علينا. نستغفر الله ونتوب إليه. والله نعرف قيمة العلم ونعرف قيمة العقيدة ونوالي فيها ونعادي فيها. ولو أغضبنا الناس جميعا من أرض الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نسأل الله يرزقنا أن نكون جميعا ممن يحرص على مرضات الله وممن لا يخشى في الله لومة لائم. العلم الذي سأتحدث عنه هو العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا القرآن وهذه السنة التي لا يعرف قيمتها كثير من الناس، هذا العلم الذي أصبح ما له قيمة عند كثير من الناس. والله الآية الواحدة خير من الدنيا عليها، والحديث الواحد يخرج من في رسول الله خير من الدنيا وما عليها. ويجب أن نحس وأن ندرك هذه القيمة لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وكل القيم وكل العلوم كلها لا تساوي شيئا ولا قيمة لها ولا وزن أبدا إلا إذا خدمت وخضعت لهذا العلم. إذا لم تخضع لهذا العلم وتكون خادمة له فإنه لا خير فيها. علوم الدنيا كلها لو نعلمها وكتب الدنيا كلها لا قيمة لها إذا لم تحترم هذا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وتكون كلها رهن إشارته وطوع بنائه. فإذا أثار فلم تنقد فلا قيمة لها. والناس لا قيمة لهم إذا لم يكونوا رهن إشارة هذا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. لا قيمة لنا أبدا، وإن قبلنا باسم الإسلام وإن تغنينا باسم الإسلام وإن فعلنا ما فعلنا باسم الإسلام لا بد أن نخضع لحاكمية الله، لحاكمية هذا الرسول في عقائدنا وفي عباداتنا وفي علاقاتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفي كل شأن من الشؤون، في الخصومة بين الفرد والجماعة وبين الجماعة والجماعة وبين أخلابه أن نحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا لن نكون المؤمنين. العلم الذي قال الله فيه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من علم إنك إذا لمن الظالمين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله هكذا الخرافية القبورية كلهم تجمعوا، والشيعة وغيرهم تجمعوا على عقيدة التوحيد. إن بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض كما قال الله تبارك وتعالى. إيانا يا إخوة أن نتبع الأهواء، ما أخطرها على الإسلام، ما أخطرها على التوحيد، ما أخطرها على السنة، ما أخطرها على هذا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يعرف هذا العلم ويعرف البينات الواضحات، وفي قضايا الخلاف يبغي ويظلم، يبغي ويظلم. والأنبياء كلهم جاءوا للإجهاز على هذه الخلافات والقضاء عليها. والآن شاعت الساحة إن الخلافات ما تثار، الخلافات ما تثار حتى بيننا وبين الرواسل ما تثار، بس الخصوم العلمانيين. وفين العلمانيين؟ تبحث هكذا العلمانيين، هكذا الجوار العلماني بآيات وتطبيل وتضليل. فين العلمانيات؟ هات كتبهم يرد عليهم، هات قواعد أسمائهم. تبغون أتهمكم أنكم مثل العلمانيين؟ إذا كان كذا ما يعرف علمانية كل أن تتهم أخاك أنه علماني. بل مع الأسف قيل في اللي لا يعرف السياسة علماني عند علم الفكريوس. ما هذا؟ ما هذا العلم؟ يا أخوة فين أقول يا أخوة فين الإنصاف وفين الوزن بهذا العلم؟ أنا أشهد بالله أن في هذه الأحداث ضاع العلم وضاع الأدب وضاع الإنصاف وغلبت الأهواء وصارت أهواء جامحة ترفض بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه كما وصف ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. الأهواء جمعت للناس
وما تقيد بآداب العلم ولا بإخلاق الإسلام. والصغير يتطاوع على الكبير. والله لحين كنت أقرأ في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، ملك، الله أتى ملك ما أعطاه لأحد، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وبعدين يقول في سورة النمل: وحشرنا له جنوده من الطير من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتى وادي النمل قاتله يا أيها الذين ادخلوا مساكنكم لا يحصرن في سليمان وجنوده وهم لا يحصرون. وتفقدت فتبسم ضاحكا من قولها وقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أكفر. ثم قال الله تبارك: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرجوه أن كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان نبي. الحجة واضحة تماما. غاب، شوف سليمان ملك حاجم كسر الجلود، فيتفقد الجن والإنس والطير، الطائر غائب، واحد غائب. افتقده سليمان عليه الصلاة والسلام. شوف الذكاء والنبل والحزم، طائر واحد قال تهدده هذا التهديد، وما يقبل منه عذر أبدا، إما الذبح إما التعذيب إما الحجة والبرهان. ولو كان طيرا لا بد من حجة من هذا الطير الذي لا تقيد بالنظام وخرج هكذا بدون علم من هذا النبي الملك فوضوي. نظرنا هذه فوضى، هذه نفس حساب الفوضى. إذا لا بد من حساب الصارم والجزاء الصارم، وإلا أي حجة يخرج بها من هذا التفلس. فرجع الشيخ هذر قال: إني جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني أحق. قال: أحق ما لك حظي؟ يقول النبي: لا أحق شيء ما تعرفه أنت، علم شيء ما تعرفه، يعني علم الواقع. طيب أعرف الواقع ونبي الله لا أعرف الواقع، هل يصير الطير أفضل من نبي الله سليمان؟ الآن والله طير وأفراق صغار يعني كنا في الصحيفة يسقط بداد يسقط سلام سلام، لا يعني أفضل واقع ما شاء الله. هذه مصيبة والله كارثة. العلماء أصبح ما لهم حرمة، واحد يعرف في صحيفة أنا بقى كاذب فيستخر وينتفخ لأنه يعرف الواقع، وهذا غير انتفخ وجاي يقول سليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والله نبأ يقين، لكن والله عندنا الصحف الكاذبة المصدقة ونجعلها علم يقين. حزن من الدجالين من الشيوعيين والنصارى والمجرمين السياسيين الذين يلعبون بعقول العالم ويصدر أنباء كاذبة ونحن نأخذها علم يقين. ولا تطاول بها العلماء ما لسه في شيء، ونحن لا نعرف كتاب الله ولا سنة الرسول ولا نعرف علوم الإسلام كفرائض ولا نعرفها، وخلت يصبح يعني الموازين الميزان علم الواقع. الذي يعرف الواقع ما شاء الله إمام المسلمين، والذي يعرف يسقط. طيب نبي الله لما يسقط لأنه طير، ما هو إنسان، طير عرف هناك دولة وبيها شيخ وفلمان. والله ما يدري، والله ما يدري إن هناك دولة وتملك امرأة وبعدين يعبدوا يسجدوا للشمس من دون الله، ما عنده خبر. وهو نبي الله عنده الريح ودوها شهر ورا وحشة أسرع من هذه الطائرات، وبعدين يملك الجن والإنس كلهم تحت خدمته. والله ما يدري، ما يدري سليمان. فهل يا أخوة هذا العصفور الذي اكتشف هذه الدولة بقبضها وتبييضها وملكها ودينها وعقيدتها وتفاصيلها يكون أفضل من نبي الله سليمان؟ يا أخوة والله هذا لأنه هان علينا علم الدين، علم التوحيد وعلم السنة، علم عظيم. والله اللي يعرف عقيدة التوحيد ويحققها للناس وينشر هذا الناس ولو ما عرف أشياء أخرى يكفيه شرفا، يكفي أنه عرف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين منهم سليمان وهو ما كان يعرف الواقع مثل ما ندعي الآن. عرفتم من الآن، أقول هذا الكلام صراحة يقبلها لأننا عانينا من الواقع هذا معاناة لا يعلمها إلا الله. أصبح والله طاغوتا، والله طاغوت من الطواغيت، والسلاح فساد يمزق في جسم الأمة ويوجد حواجز وفواصل بين شان الأمة بين علمائها. علم الواقع هذا الضال، علم خرافات وأساطير فرض الأهل على أهل الكتاب والسنة أهل التوحيد. ما هذا الجهل يا أخوة؟ هذا والله شيء خطير رهيب جدا. وما عرف الإنسانية منذ ولد آدم إلى هذه الفترة مثل هذا الغلو في علم الواقع. لا تجد فيه كتب ولا تجد فيه مؤلفات ولا تجد منهم علماء الواقع أساتذته. لنأخذ منهم الإجازة ونشد إليهم الرحال. كان ما في شد الرحال إلى القرآن وإلى علماء السنة وإلى علماء الفقه وإلى علماء التفسير، ويرحلون من خراسان إلى الأندلس ومن خراسان بل اليمن لأجل حديث واحد ولأجل أحاديث ولأجل آيات ولأجل علم. فهنا شد الرحال الآن ونشئ المدارس والجامعات لعلم الواقع. وكان الناس الأمم كلها تجهل هذا علم الواقع حتى جاءت نبوة جديدة بعلم الواقع سين بالناس المؤلفات اللي وفتهم الواقع. وهذا علم مثل الواقع. وهذا الشافعي يقول لك محدث فقيه ما يقول يعلم واقع، وأحمد كذلك وأبو حنيفة وابن تيمية وإلى آخره ما حجة لهم يمتوا أنه كان علم الواقع. غلو شديد غلو. بعدين والله تحرف له آيات وأحاديث وكلام العلماء يحرف لأجل علم الواقع. كل تحريف في تحريف، كل تحريف في تحريف وتزييف في تزييف. وأنا أتحدى من يأتي الآية أحديث على يطبق على هذا الواقع واقع حكم السياسة وأسرار الدول. هذا نبي من أنبياء الله، نبي الله سليمان ما يعرف الواقع من يطير ويعرف يكتشف دولة وأنها مشركة وأنها في سنبيلة وأنها تملك هؤلاء الأمة وإلى آخره. وزي والله ما عنده. وبعد ما كتب له كتاب قال له روح ننظر أصدقته كنت مساجدي بالله. لو كان يعني سليمان يعرف هذا يقول ننظر أصدقته أن كنت مساجدي. العلم إذن الذي مدحه والله هو علم الحق وعلم الواقع. أنا ما أحاربه، لكن أنا أحارب البغي به والتطاول به والغلو فيه. لا بأس يكون في الأمة ناس سياسيين يدرسون أحوال الدول وماذا يجري في العالم، والناس يتجهون إلى مصالح المسلمين. كل واحد يتجه بارك الله فيك إلى العلم الذي ينفع الناس. أنا أتخصص في التفسير وهذا يتخصص في الحديث وهذا السياسي يختلف بالذي يجري أستفيد منه ولا هو يستفيد منه. مو لازم إن الأمة وشبابها كلهم يصبحون سياسيين وكلهم أساتذة واقع ودكاترة واقع. هذا شيء ما تعرف الأمم، وهذا يفسد الحياة تماما وتصبح أنت أمير وأنا أمير ومن يقود الحمير. وبعدين ما كل واحد والله يصبح سياسة، ما كل واحد. يعني أصحاب الرسول ما كان كلهم سياسيين. كان عمر يأمر عمر بالعام الله أعطاه موهبة. بعض الناس أنا أعرف الآن يدرس في السياسة ويكتب في السياسة وينظر فيها والله يطهر حقلي. والله يدرس في السياسة وما شغل الشغل أكثر في السياسة، شغل في السياسة وينظر وينظم ويخطط لقياس. والله يجي واحد خرافي جاهد يضحك عليه يقوله كما ليه؟ لأن هذه موهبة وما عنده هذه الموهبة، عنده دراسة فقط. أعرف والله عوام يضحك على دكاترة بسياسته وذهابه. فكان عمر يؤمر معاوية لأنه داهية يزيد أخوه قبل داهية مغير من شعبان الدهات العرب عمرو العاص أبو ذر ما يصلح أفضل من معاوية ومن عمرو ومن مغير من شعبان آلاف المرات. ما في أصدق منه إلا الأنبياء رضي الله عنه. ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. ويقول في أمانة وصفته والله لو وضعتم السلسامة هنا ثم علمت أني أنفذ كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت. ثم يجهز عليه رضي الله عنه يقول له رسول الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تقضين بين اثنين ولا تولين ما لا يشير. ويحط كل واحد خارج القيادة ما يصح للسياسة.
خالد كان أبو بكر يوليه قيادة الجيوش في حروب الردة وغيرها، وإن بدت منه تصرفات له فيها تأويل رضي الله عنه، لأنه لم يكن غيره يقوم مقامه وينكي في العدو نكايته. أما في السياسة فهناك من الصحابة من هو أولى منه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يوليهم.
فأفراد الناس كأبل منه لا تجد فيها واحدة. لما توجه الشباب كلهم لقراءة الصحف ومعرفة الواقع ما هي النتيجة؟ ماذا استفدنا؟ احتفلنا هذه البلدلة وهذا التفرق وهذا التعالي وهذا التعصب الأعمى الذي ما عرفناه من غلاة المتعصبين. والله غلاة المتعصبين ما وجدنا في مثل هذا التعصب. يأتي فلان يقول قال الله قال رسول الله قال العلماء قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان, قال فلان. التعصب الأعمى يقوده إلى أن يضرب بكل هذه عرض الحقيقة ويقول لا فلان قال فقال هذا ورفلا لا طالب علم الله والله طالب علم وفاضل لكن ما يستحق هذا الغلو. بيجي الرسول يقول لا تطروني, الرسول يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, لا ترفعوني فوق منزلة التي عند الله. والله كان رسوله وما أو يأتي وأصحابه جلوس ما أحد يتحرك لا أحد يقوم له. لماذا؟ لما يعلمون من كراهية لذلك لشدة تواضعه عليه الصلاة والسلام. ما أحد يقوم والله لو أراد أن يحبوا على ركبهم, لو أراد أن يقفوا ساعات طوال وأيام طوال لوقفوا راضين, لكن الله لا يرضى هذا وهم يعلمون هذا لما يعلمون من كراهية لذلك. حتى في الصلاة صلى به مرة قائدا لأنه كان قد ركب فرسا فسقط منه فجحش جرحت رجله, قر أن يصلي جالسا فصلى قياما, التفت إليه وقال بعد أن سلم ما بالكم صليتم قياما فقد كدتم أن تسألوا بي كما تسأل العاجم لملوكها. إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أيها عليه الصلاة والسلام. من صفة طالب العلم والعالم التواضع. والله الشيخ سويجري والذي لا إله إلا الله يقصد به أسأله ما رأيك في المسألة الفلانية, قال رأيي فيها كذا, وأعطى الرأي الصائب والذي سجلته لمجموعات العلماء. قلت والله أنا أبغى أسجل اسمك يعني أجمع الآن أطوال العلماء يعني في هذه القضية. قال وهل تظنون أن لا والله ما. والله ما أسمح لك تسجلين على العلماء, عالم ومفتي ومؤلف وعالم وعالم بمعنى الكلمة, يعرف الفقه والحديث والتفسير وعلوم الإسلام معرفة إن شاء الله معرفة جيدة معرفة الخليل, ومع هذا يتواضع. الله والله رفض وأناشد الله والله لأغضبن عليك أن تسجلني في قامة العلماء في هذه القضية. فأنا طالب علم هذا أقول لكم لنعرف يا أخوتي أدب العلماء. العلماء كانوا يتأدبون يوقع عدل المبارك يصح أو ما يصح أنه يقول تعلم من أدب 30 سنة وتعلمت الحديث 20 سنة سبق الله سبق, لكن هذه قاعدة عندهم. والله يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله التميمي النيسابوري درس على مالك وقرأ عليه الموطأ انتهى, وكارث الناس بعض الناس إذا خلص الموطأ يرجع إلى بلده, لكن هذا عاقل طبعا هو في حلم الدليل وقد أخذ الأدب مالك, لكن هذا في هذه الفترة أخذ الأدب مالك لكن ما رأوا ما رأوا يغمقوه فكعد أنه مالك ما بعد ما تذهب إلى بلده تتعلم الناس. قال أنا أريد أن أجلس أتعلم أدبك قبل كل شيء. فما كان جلس يتعلم أدب مالك ساق وساق يجب أن أتعلم هذا التواضع ولا أتعلم هذا الأدب وننزل الناس منازله ولا نغلو في أحد. والله حتى في رسول الله ما يجب أن أغلو, والغلو هو أن تتجاوز في الإنسان حده وترفعه فوق منزلته. والله رسول الله ما يرضى يعني يأمر ابن عباس بفضل أن يلتقط له حصاه حصل حسب خلفه يرمي به جمرة العقبة فأعطى حصاه يخاف على أمتي الغلو رفع كده في وسط هذه الأمة رفع قال أعطي مثل هذه فرمو وإياكم الغلو فإنما أهلكنا كان قبلكم الغلو. هذا لا يتعلق بهذه الحصاه, يتعلق بالحياة كلها وبالأشخاص جميعهم بما فيهم الأنبياء والملائكة. لا تغلو في أحد, انزل كل إنسان منزلته وأنزل نفسك منزلتك. والله أصبح النساء مفتيات والأطفال مفتين وطلاب الابتدائيات والمتوسطات مفتين ويرجحون قول فلان على قول فلان. هذه الفتنة وهذا هو الفساد وهذا هو الضياع, هذا والله هو الضياع. والمواجه من المواجه الإسلامية الهوى هو الذي يرفع غضبه والذي يرفع بأقوام. أما عندنا نحن كما روي عن عمر رضي الله عنه مسلم انه استعمل ابن عبد الحارث على مكه وقف معشد فاستقبل ابو عثمان فقال ما تركت على الوادي قال له الابزع قال ما الابزع هذا قال مولى الموالي قال وتستخرج على مكه مولى الموالي قال يا رسول الله يا امير المؤمنين انه يحفظ القران ويعلم الفرائض يحفظ القران فرائض بس حقيقه فرائض القران اصبح موضع ثقه الامه ما هو يعلم علوم الدنيا كلها قال عمر ان نبيكم قال ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع باخرين بهذا القران اقوتاه يرتفع الانسان عند الله تبارك وتعالى فالذي اذا قرات منه الحرف بعشر حسنات ويقول الرسول الكريم فيه ايكم يحب ان يرجع الى اهله فيجد فيه ثلاث خليفات يعني الابل الشمال المكتنزه بالشحن واللحم والحليب قال كل من يحب ذلك قال ان يذهب احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين او ثلاث خير له من ثلاث خليفات شوف يذهب الى المسجد احنا الان نحفظ القران في بيوتنا ربما في سر في المسجد جاءت الاخلاص ولما تنقل قدميك الى المسجد وتصلي في ركعتين وتاخذ كتاب الله وعندك عالم ايضا يلقنك القران او انت تحفظ القران تعرف القران تملك انت تقرا القران تقرا ثلاث ايات وفي حديث تصلي بثلاث ايات يعني خير من الدنيا ما عليها هذا العلم الذي يرفع عند الله تبارك وتعالى والله علم الصحابي يرفع اذا كان علم مقياس الفضل كان الصحابيين من فساق المسلمين ومن اليهود والاعلى افضل منا فهذه ليس مقاييس الفضل ابدا لا عند العقلاء ولا عند الجن ولا عند الانس ولا احد يسمي هذا عدل سموه صحابيين كما يسمون المؤرخين اخباريين يقولون في علم الامثال علمه لا ينفع وجعله لا يضر مو كل علم ان يرتفع به الانسان قد يهبط به ويهوي به الى الحضيض بهذا العلم لان علم كذب قال واحد احد السياسيين مصطفى السباعي والله ما عرف سياسيا لا يهوي فدعونا نقلل من الكذابين خلوا الناس يتعلموا العلم الذي يكسب خشيه الله وتقوى الله ومراقبته ونضحي ببعض السياسيين ضحيهم الله يثبتهم يدعون للثبات تدعو لهم للثبات الله يثبتهم من هذه المخاطر بارك الله فيكم ويقبل الناس هذا يتعلم القران وهذا يتعلم السنه وكلنا نشترك هناك فرض عين من العلم وهناك فرض كفايه باجماع المسلمين هذا العلم الذي يرفع الله به الناس الافراد والجماعات الامه ويضع به اخرين الى الحضيض هذا ما احد قال من علماء الاسلام يجب على الناس كلهم ان يعرفوه قالوا نتعلم من هذا الدين فرض العين ان نعرف الشهادتين ونعرف الصلاه وما تصح به ونعرف الزكاه وما تصح به وعلم الزكاة نفسه لا يجب على الإنسان إلا إذا كان عنده شيء يزكيه ذهب أو طباء أو مواشي أو زراعة أو شيء طباء حاجة إذا عنده شيء نوع من أنواع المزكيات هذه فيجب عليه أن يتعلم ما يصح ذلك النوع ولا يجب عليه أن يعرف كل أنواع الزكاة وتفاصيل الزكاة الزكاة إذا كان عنده ما تجب فيه الزكاة تعلم علم ذلك النوع الذي يتعلم عنه الزكاة والذي وجب عليه الزكاة وإذا ما عنده ما يجب أن يسأل عنه يجب عليه أن يؤمن بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام يعلم التفاصيل لا يجب هكذا بعد الحج ما يجب عليك تعلم شيئا منهم الا ما يصح به الحج او السد فاذا توفرت المال والاسقاط فاذا حجزت ما يجب عليك تعلم يجب ان تؤمن على الحج رغم اركان الاسلام اما تعلم التفاصيل لا نعرف فروض الاعيان هذه يشترك فيها الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى هذا قاسم مشترك بين كل الاقل يبقى هناك علوم تسمى فروض كفايات فرض الكفاية يجب أن الإنسان يقوم وحده بفروض الكفاية كلها لا قاضي القضاء فرض عين يجب أن يتقن هذا النوع الذي يتألم بوظيفته هذا الذي يجب عليه إذا بده يتألم شيء أخر فذلك فضل ما بده يتألم ما يجب عليه ولا يسقط من مكانته وإذا أثقل هذا الذي تعلق بذمته فإنه يرفع عند الله تبارك وتعالى وإذا كنت محدثا تعلم ما تتقن به هذه علم الحديث إذا استطعت وقد قل ما يذكر من يذكر علم الحديث، لأن علم الحديث كثيرة جدا. كما يقول الحاجري: علوم الحديث تبلغ 100 علم، لو أفنى الإنسان عمره في واحد منها لمات قبل أن ينتهي منه. الحديث كثيرة جدا، فواحد لو يفنى حياته في علوم الحديث فليشمر عن سعد الجن، لأن له لا بد أن يكون في الأمة المحدثين يقومون بهذا الفرق القدر الكافي. هذه المدينة كم يكفيها؟ يكفيها 3-4 يكفي، 2 يكفي، 1 يكفي. هذه المدينة كم تحتاج المسلمين؟ الإحسان فريضة من فروض الكفايات. ما يجي أن كل ما يكون المسلمين واحد يتعلم، يعني ما يتعلم بالإحسان ويتقنه. إذا كفانا في هذه المدينة يكفي، إذا كان البلد فيه واحد يكفي، ما يصير كل الناس مفتين حتى الأطفال وحتى النساء. هذا منصب صعب جدا يتخصر الناس من الأذكياء. فإذا أتقنوا والله يرفعهم الله عندنا ونحترمه، ولو لم يعرف إلا ما يتعلم الإكتاب يكفينا والله. وهذا الشخص يتقن علوم الحديث والله يكفيه، ولا يجوز لمسلم أن ينتقصه أبدا، لا ينتقصه إلا صاحب هوى مريض والعياذ بالله أو جاهل سخط. هذا أقول لأخوان من الواجهة، لا بد من المواجهة يا إخوتاه. ما يجوز الجبن والنفاق في هذه المواضيع التي أجمعت عليها الأمة. طيب إذا خل هذا العلم الذي جاءنا في المد ناس قالوا فيه فرض عين فرض كفاية، كيف يسمح الأمة كلهم على ما أواك؟ من يقول هذا؟ والله لقد نقل لي وفهمت من الكتابات وفهمت من الأشرطة إن هذا العلم فرض عين ويتخلف فيه علمنا. يا الله، طلاب العلم المحدثين المفسرين الفقهاء المفتين اللي يسمح فيهم علمنا ويصدق هذا كلام ويمشي. يا جماعة فين مراجي؟ احنا دين فوضوي ولا دين ضوابط؟ دين مقنن منظم في ضوابط والاحكام لا يجوز تصدرها على الافراد والجماعات الا عن علم، الا عن علم عن بصيرة، رأيت علمت من مصادر وثيقة. ولا ما الأحكام على الناس؟ ومن يوافق هذا؟ حتى علماء الإسلام كلهم من يقول هذا الكلام؟ من قال أن علماء بني إسرائيل الأولين ومن علماء هذه الأمة من غيرهم إن اللي ما يعرف علم الواقع يكون فيه علمنا؟ أخوة سأل. كيف تنكر هذا؟ كيف ما ينكر هذا؟ كيف ما ينكر؟ هذا قال بغير علم الله، والله قال بغير علم. من؟ يعني هو نفسه يجب كل علم واحد؟ أنا الآن عمري 60 سنة والله أقول في علم الحديث والله ما أبدأ أذكره، وإذا قلت أذكره أنا كذاب. وأكون كنت أفعل الآن عجز، وهو لو سجل في علمه يعجز ويفسد. وأي واحد متخصص والله أعرف واحد متخصص في الحديث وأقول له يعني إيش رأيك في باب يعني الإخوة والأخوات في، لا أنا قلت له يعني أنا في اختبار السنة الرابعة كنت يعني في السنوات كلها يعني مشروع عندي علاية، ويعني أيام الاختبار أحضر وأظن نجاح فقط بس، ويحفظ الله بما يحفظ الله فيه. في السنة الرابعة والله حفظته يعني مقرر السنة الرابعة من البعد الحديث باب كذا باب كذا وباب الإخوان الأخوات، والله متخصص وقد أخذ السنة المنهجية من الجامعة وأحضر في الماجستير. قال علم الإخوة والأخوات فرائض، ما يعرف علم الإخوة والأخوات من علم الحديث الذي هو اختصاصه. وكم متخصص في الفقه هذه المسائل الفقهيه، وكم متخصص في الحديث هذه المسائل الحديثيه. هذه طبيعه البشر، هذه ما كل الناس من الحلميه وما كل الناس من احمد بن حنبل والشافعي والبخاري. الناس كابل المئه لا تجد فيها راحله في ذاك الزمن، اما الان في المليون، في المليون لا تجد في المليون راحله. كيف تكلف الواحد يعلم يعرف علوم الشريعه ويحكمها كلها ويخوض في بحار بصور السياسه وهو الى اخره؟ سيدنا جبريل من أجل هذا، والله سليمان نبي، شوف الأطفال عرفوا الواقع أكثر منه. هل هذا يقصر؟ يقصر هذا؟ إذا كان علم الواقع ميزان للفضل والنقص والله سنتنقص الأنبياء، سنتنقص العلماء. فقلنا إن من العصبية المذهبية وأن منها العلماء وأن منها ابن القيم كلام الواقعين وأن منها السيوطي وأن منها أبو شامة وأن منها الكثير والكثير والكثير، أنه من هذا الظلم الذي دفع المتعصبين كل أهل مذهب يظلمون الآخرين ويتعصبون الباطل وينصرون باطلهم، حتى إن أحد المتنددين استاء غاية الاستياء كما يقول الغالي في تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ما يشركون. قال والله لقد جربت كثيرا من الناس من هؤلاء الفقهاء تأتيه بالآيات وتأتيه بالأحاديث قال مذهبه فينضج ويقول كيف ولما أنا يخالفون هذه الآيات ويصر على باطله، ويقول هذا الداء سار في عروق أكثر هذا العالم. ومثلين هذه المناسبة يعني شرح هذه الآية شرحا جيدا وقال إن اتباع الأحبار والرهبان واتباع الفقهاء واتباع غيره إذا اتبعت شخصا قد يكون هذا الشخص مجتهد مأجور لكنه أخطأ فأحل حراما أو حرم حلالا اجتهد وبذل أقصى وسعه للوصول الحق فعجز فقال بما ظن أنه الحق أحل حراما ثابتا في الشريعة أو العكس إن شاء الله مأجور. ولا يجوز أن تشير من قريب ولا من بعيد إلى انتقاصه، لا الذي يأتي بعده وينتمي إلى هذا المكان ويأخذ برأيه في هذه القضية التي أحلت حراما أو حرمت حلالا فيتمسك بقول إمامه. جاءت الآية أحد ردها لماذا؟ لأنه على مذهب الإمام يقول ابن تيمية هذا كفر، هذا كفر. ليه؟ لأنه رد آيات الله ورد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حق. لأنه من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وكلنا يعرف حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآية اتخذوا أحباره ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ما يشركون. وداش عدي الله يا رسول الله ما نعبدهم، قال أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال لا لا، فتلك عبادته. فإذا علمت أن شخصا قال باطلا حل حراما حرم حلالا أيدت هذا الباطل وأنت تعلم أن رأيه باطل واختلفت منه مأجور ولو كان معاصر قال باطل فيك هذه منه، لكن أنت وضعت لك البينات وضعت لك الأدلة فأبيت إلى رأي فلان. هذا والله من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، وقد يؤدي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، كما شهد الله أنهم اتخذوا هذا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ليه؟ لأنهم حرموا الحلال فتابعوه. ليه؟ في التوراة في الإنجيل هذا الأمر حلال، هذا الأمر حرام. الراهب إما تبع هواه ولا أخطأ، يكون غاب الآية غابت عنه. هذا حصل للصحابة، يغيب معنى الآية يغيب معنى الحديث عن الصحابة فيقضي بغير ما قضي رسول الله أو يحكم بغير ما حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتي آخر فينبه. وكل هذا ذكر من أن لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فعش لبه، لأن هذا سيد الأنبياء مات كما ينهي الأمر وكما يقضي لبه، فقال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام مات، والله من قال محمد مات لأقطعنها بشيء في هذا، إن محمدا سيعود وسيقطع أيدي ورجال أناس من المنافقين. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وكشف عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت يا رسول الله قلت حيا وميتا، ثم ركب المنبر قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم قرأ الآية وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كل الصحابة أتوا هذه الآية فذكروا ذكر هذه الآية فخرجوا كلهم يرددونها في الشوارع فيقرؤونها كأنما سمعوها لأول مرة. طبعا يعني الصحابة قد يفتي بفتوى باجتهاده وصعب عن الآية والحديث، والغالب عليهم الاستحضار، الغالب لكن يندم هذا منهم لأنهم بشر ينسى. أقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسى، حتى إنه مرة يعني قال رحمه الله فلان لقد أذكرنا آية أنسيتها عليها الصلاة والسلام. فكيف بالصحابة؟ فكيف بعلم العلماء؟ يعني علماء يعني أبو حنيفة خالف صاحبات في غير مذهب أو سنة هذا حسب الرواية. لا إما غيب أن الحديث إما يجي حديثه ظن صحيح وضعيف إما يجي سياسة ظن صحيح وضعيف ساكت إما هذا شأن العلماء الصعود. لكن من قال إن أبا حنيفة أو أحمد أو الشافعي تعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيرهم من الصحابة والتابعين فقد كذب وافترى كما يقول شيخ الإسلام تيمية في رفع الملام على أمة الإسلام. لا نعتقد في أحد منهم أنه يتعمد مخالفة كتاب الله أو مخالفة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجهاداتهم يجب إذا أخطأوا فيها يجب أن نناقشها بأدب وأن نقدم الحق على الخطأ، فهذا الخطأ والحق على الباطل هذا واجبنا. ولا يجوز أن نذكر أقوالهم على سبيل التنقص، هذا ما يدين به علماء الإسلام ويشهد له قول الرسول: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. اجتهد يبغى الحق وهو بشر يعطي النقص والضعف والنسيان وغيره من الأوامر التي تعطي البشر ويعذر. لكن إخوة أنبهكم إلى شيء، أن أصحاب الأهواء أهل البدع والضلالات عافانا الله جميعا وأعتقد براءة الجميع إن شاء الله، أهل البدع الأصل فيهم الاتهام، الأصل فيهم أنهم متهمون. ليه؟ الله أخبرنا بهذا، رسول الله أخبرنا بهذا، سلفنا الصالح ما قال فيهم مجتهدون أصابوا أخطأوا، قالوا أهل الأهواء. الرسول قال في الخوارج الذين قال في شأنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، هم شر الخلق والخليقة، أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة لمن يقتلهم. يا سلام، صوم النار يصوم الليل مجتهدين غاية الكتاب، وهم شر الخلق والخليقة. لماذا؟ لأنهم يعبدون الله بأهوائهم ويحكمون ويفتون في دين الله بأهوائهم، يحكمون ويفتون في دين الله بأهوائهم، فالأخذ بهم الاتهام. ليه؟ الله تبارك وتعالى أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. شوف، يتقصدون الفتن والإفتان والإضلال، يقصدون هذا. فأهل البدع من الخوارج من الروافض من غيرهم من أهل البدع الأصل فيهم الاتهام، وأن في قلوبهم زيغ، وأنهم يقصدون إلى فتنة الناس، يتقصدونها قصدا يأتي إلى النص يلويه إلى هواه وإلى ما يراه. أنا كان عندي آيات وأحاديث كذا، لكن المقام استفاد مني هذا الكلام، والله ما أدرك له ولا على بالي، ولكن المقام قد يغلي الإنسان يتكلم به. أنا كان عندي آيات وأحاديث كذا، لكن المقام استفاد مني هذا الكلام، والله ما أدرك له ولا على بالي، ولكن المقام قد يغلي الإنسان يتكلم به، وقد يحب الإنسان الكلام فيه لأن المصحف صبيح. يا أخوتي، أحس نفسي أنا لست بعلم، والله طالب علم، والله طالب علم، وإذا قلت إن علي فأنا مستغرب الشريك، استغفر الله. إيه والله آخر كيف قال يا رجل؟ كان والله عالم وعنده فقه دقيق جدا، كاتب في جواده يعني طالب علم. كنا في سفر إلى الهند، مررنا على الأسواق الهندية، قال عندهم خبر أن نروح للتدريب أساتذة، شاف الجوادات أنا كاتب طالب علم، أنا طالب علم فعلا وهو عالم دليل الشيخ الباز، ودل على الشيخ الباز، ما أحد يدل الشيخ الباز بل كان له تأثير في اتجاه شيخ ابن باز إلى علوم السنة رحمه الله وجزاه الله خير. الشيخ صالح بن حسين العراقي هذا سند السفارة مرة تعطيها تأشيرة والله مكافئ. قالوا أنت طلاب علم ولا أساتذة؟ قلنا طلاب علم. قال لبل الإبرة أنكم أساتذة وحين درسوا. نعم يا صوفيا طلاب يا لكم يا طلاب أنتم طلاب علم. هذا إيش فيه؟ قالوا ما يمكن ما يمكن نعطيكم تأشيرة إلا إذا 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 كان أنت إذا كنت أساتذة بالجوازات. هذا نصنع نرجع ولا نسوي واحد أجلاج الله قرنا أنك في الجوازات يبقى. أنا قلت للشيخ صالح والله إن غير في هذا اليوم يعني ما نريد إلا ما نريد وإلا سأعود إلى المدينة ولا تسافر. فوفق الله هذا الجوازات كان فيه إنسانية وأخلاق جيدة فورا غيرنا ورجعنا صلحوا ثاني أعطانا تأشيرات ثم سافرنا والحمد لله. الشاهد إنه عمره حوالي 60 سنة يعالج زميل الشيخ بن باز ويقول أنا طالب علم أنا طالب علم يستطيع عليه الجواز طالب علم ولولا أنه أجبر على تغيير هذا ما كان يغير. فينبغي لكل واحد الشيخ بن باز يقول أنت عالم يقول أنا طالب علم الشيخ العثيمين كلهم كل علماء هذا بهذا التواضع كما قلت لكم. يا أخوتي نصيحتي لكم أن نحترم العلماء والله وبعدين كل شيء من الأسباب سأعالجها وجعل الناس ما قالوا وعالجها في ضوء كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الآن سأتي الأحاديث يجب أن نحترم العلماء. قال ابن المبارك من استخف بالعلماء ذهب دينه من استخف بالعلماء ذهب دينه ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا ومن استخف بإخوانه ذهبت مروءته. فوالله يجب أن نكون مثاليين في احترام العلماء لأن الحمد لله أهل منهج وأهل عقيدة فيجب أن نكون أولى الناس بالأدب. والله أنا أرى في العجب في العجب من الأدب بعلماء الشيء يعني يفوق التصور الخيال. أذكر وأنا الشاب في المسجد النبوي حاجي تركي والله ما أنت لكن عالم خرافي أنت ما عنده علم لكن أجل مقدم العلماء أشهد بالله إنه يدرس أعطونا كرسي يدرس واحد حاط لا جهاز المكبر آكل على كتفه من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء إلى صلاة العشاء احتراما وأدبا. فالناس قديما وحديثا العاجل إلى اللقين الآن يحترمون علمائهم لكن العرب يعني خص وزن العلماء عندهم لأسباب كثيرة منها الغلو في السياسة. والله منذ جاء جمال عبد الناصر بدأ الناس يستخفون بالعلماء رجعيين علماء رجعيين وتقدميين ورجعيين وتقدميين. الآن علم الواقع هو هذا التصنيف الذي يعرف الواقع يعني تقدمي والذي ما يعرف الواقع رجعي بس اسلوب يختلف. صوفية زمان قالوا يعني طبعا فيهم حرب بين الفقهاء يحتجب العلماء يقولوا أنتم علماء الرسوم أنتم علماء الظاهر نحن علماء الحقيقة علماء الحقيقة أسلوب قديم أسلوب قديم بارك الله فيكم. لكن نحن نختلف عن هؤلاء جميعا عندنا والله منهج وفيه الضوابط وفيه الآداب وفيه الأخلاق يكفينا أن نلعب في الانتماء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله لمنهج السلف الصالح. اقرأ تاريخ العلماء العلماء وكيف يتأدب بعضهم البعض وكيف يحترم بعض البعض في هذه السنين العجاف القاحلة من العلم والآداب. الآن العلماء قليل والله من كل من يحب الدكتور عالم بارك الله فيكم لأن كثير من يجهل كتاب الله وسنة الرسول والذي لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه يقول في أحمد جاهل ليس بعالم. المقلد عند بالإجماع جاهل ليس بعالم ولو حفظ كتب الفقه كلها إذا كان ما يأخذ من كتاب الله من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان ما يستقي من هذا النبع يجيب الصحة الكلام غيره بس ما يفكر ولا يتدبر كما أمره الله أفلا يتدبر القرآن ما لا مغني أبصارها ما يعرف سنة الرسول عن البيان وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس. يعني كثير من الناس من طلاب العلم الحمد لله يصلي وهو يستحضر الأحاديث التي تعلمها الصلاة عن النبي الكريم الذي كان صلى الله عليه وسلم، وإذا أدى الزكاة يستحضر أحاديث الزكاة، وإذا حديث صلاة عن النسائي والبخاري والمسلم كذا كذا. الذي يعنى بهذا الشأن يكون عنده تفصيل طيب. فأنا أوجهكم أو من فيه القدرة، ما أقول فرض عين، إلا كلنا نحفظ الأحاديث، لكن الذي يريد الله له الخير فإن هذا أفضل علوم. علم الكتاب والسنة، والله علم الكتاب والسنة هي المقياس بالفضائل وغيرها. فالذي يرزق حظا وافرا من علم الكتاب والسنة فذلك من الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو العلم الذي إذا مدح أهله أهل العلم أنما يرضيه من يعلم هذا العلم، والذي يتعلق له أخرى تنفع الإسلام يرضي له الأجر، ولكن بعيد أن يصل هذه المنزلة، ويرجع له الخور كبير، وقد يكون سد ثغرة، وقد يكون قام بفرض من فروض الكفايات، ولكن تنزل الناس منازله. يعني كان في عهد الرسول إذا حفظ الرجل صورتين شرف وشاد في الأمة، كان يوم أحد رسول يسأل عن كثرة، كان يدخل الاثنين والثلاثة في قبل واحد فيسأل عن أكثر قرآن، فإذا أشير إلى أكثر قرآن قدمه إكراما للقرآن، ما يسأل عن الحدادين والمزارعين والسباكين، لا، ولا الأطباء، ولا يسأل عمن يحفظ القرآن، أي أكثر حفظا للقرآن هذا قدمه. شوف الإنجاز هناك من هذه لهم. فيجب أن نعرف لعلماء من يحفظ، قد يحفظ القرآن ويربده أجمال ناس أجل يحفظ القرآن ويقلد عبد الباسط في القراءة لكن لا يفهم منه شيئا. فنحن نريد حفظ هذا القرآن مع علمه والتدبر فيه ومعرفة حلاله من حرامه من وعده من وعيده مبادئه وقاصده يعرفها، هذا يعطى منزلته. فإذا إنسان وفقه الله عرف القرآن بتفسيره تفسيره من سورة رسول عليه الصلاة والسلام فهذا الذي يشان بالبنان، وإن كان هو يجب أن يتواضع ولا يجب أن ينتظر منا شيئا، لكن من حق الأمة أن تحترمه كما عرف هذا رسول الله والصحابة وعرفه الله له. الله عرف له هذا الفضل، رسول الله عرف لهم هذا الفضل، الأمة الخيرة عرفت لهم هذا الخير، ويجب أن نعرف لهؤلاء مجيئة علموا عرف الواقع ما عرفه. أنا ما أبغى أشتغل بالسياسة، أعرف أن الحاكمية لله وأن في الإسلام سياسة وأن علماء الإسلام دونوا هذه السياسة في كتب الفقه بل أفردوا لها كتبا خاصة، وكثير منا يعلم هذا، يعني السياسة ابن تيمية والحسبة ابن تيمية والمظالم له، بالإضافة إلى ما نثره في كتاباته الكثيرة الغزيرة والأحكام الشرعية، الأحكام السلطانية لأبي يعلى والأحكام السلطانية لما وردي وأحكام أهل الذمة لابن القيم والطرق الحكمية له، علماء كثير منهم يعرفون هذا بارك الله فيك، يعرف هذه الأشياء ما يبغى يسألها. في شباب يقول خلص أسقط إذا كان فرض كفاية، إذا قلنا أن هذا فرض كفاية أسقط عن هؤلاء فلا يتهم ولا يستقر. يأتي في آخر والله العلماء دول يعني منافقين، شوف المنكرات كذا الربا الألم كيف تأتي يا أخي، هل يعني الواجب العلماء وحدهم أن يغير هذا المنكر والأمة كلها مكلفة بهذا؟ هل مكلف وهذا مكلف وهذا مكلف؟ من رأى منكم مغير منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أعظم الإيمان. قد يكون عالم ما له شعبية ما له سلطة ما له أحد مسكين، واحد طالب علم شعبية ويقدر يتكلم في قريته ويتكلم في المصنع اللي عنده والمدرسة اللي عنده ويغير، قد يستطيع من المدرسة يغير مدرسته وعارف ما يقدر يغير، ما لماذا يظلم العلماء تلقى عليهم الأشغال وحدهم؟ علماء خاصين فقط يركز عليهم، علماء الخرافات والبدع والحاجات والآخرين ولا سياسيين، ما تمثل كرامتهم أبدا. أنا أعرف كده كاثر لا ينتموا المنهج السلفي أو ينتموا إليه ولهم سياح سياسي، لا تمثل كرامتهم أبدا، دكاترة ومناصب كبيرة لهم وعلماء يعتبرون ومن أعيان الأمة لا يشار إليهم الغربر البعيد، لكن التركيز على فلان وفلان فقط. ليه؟ لأنه ينسل المنهج السلفي. نحن والله ما ندري في أيادي خفية من أن تسقط هؤلاء ليسقط المنهج السلفي، نحن والله ما ندري. فلان الشيخ البازي حتى انتقل الإعدام، ليه؟ لأنه قال كذا وما فعل كذا، وفلان ابن عثيمين كذا لأنه طعن في هذه الرموز السلفية. ليه؟ ما يغير المقام. طيب يعني منكرات هم وحدهم مسؤول عنها وللأمة تشترك في هذه المسؤولية، طلاب العلم ودكاترة آخرين ما أحد يذكرهم وإذا ذكروا يدافع عنهم كتلة، بس كل مسؤولية الكون على ثلاثة أربعة أشخاص أو عشرة، هذا ظلم والله ظلم، ونحن نعاون هؤلاء في الظلم. طيب العالم قد يعجز ولا ظلم قد يعجز تغيير كثير من المقرر، لا يستطيع والله، لا غير بيده حتى بعضهم كما بيرغي هذا الثاني، فما فهل وعد عند الله لما معذور؟ بالله معذور. أما عند محمد عليه الصلاة والسلام وعند علماء الإسلام وعند علماء الإسلام كله معذور، أما عند أهل الأهواء لا والله ما معذورين، ما معذورين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث الذي قرأته، مر أنكم مكرم فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. طيب إذا ما بيقدر يغير بيده يغير بلسانه، إذا أجد اللسان كلف الله يتكلم لا يكلف، لا يكلف الله نفسه لا يكلف، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك على سبيله. وفي الحديث الآخر الذي سأذكره لكم، ما من نبي بتأثه الله، حديث مسعود في صحيح مسلم في كتابه، ما من نبي بتأثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته أصحاب وحواريون يهدون بهديه ويقتنون بسنته، ثم تخلف من بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. واحد مؤمن والله نشهد الإيمان إذا جاهد بيده صغير لكن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، يعني إنكارك المنكر وغضبك منه وكراهيتك له هذا بشهاد رسول الله أنك مجاهد وأنك مؤمن. فمن يأتي يقول إنك منافق يكون ظالم لما يكون ظالم، يكون منافق مجامل محادي مداهن إلى آخره، ويحفظ المساكين بكل هذه الصفات. لكن رسول الله يشهد بهذا بأنه مؤمن مجاهد، حديث صحيح رواه أحمد المسلم الصحيح الصحيح، والذي تلقته الأمة بالقبول ودان به علماء الإسلام كلهم إلا الخوارج والرافضة، أهل السنة كلهم دانوا بهذا الحديث وآمنوا بمعناه وعملوا بمقتضاه. وبعدين يأتي الأخير، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. إذا وصل الحال بالشخص أو بالجماعة إلى أنها لا ترى المنكر منكرا ولا تميز بين المعروف والمنكر، هؤلاء قد مات الإيمان في قلوبهم بل انتهى، ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. بل أنا أعرف كثير من الناس يدافع عن المنكرات، هذا الذي ما ينكر ما ثقة بشيء من الإيمان، فما بالك الذي يدافع عن المنكر؟ ما بالك عليه بالله. بالله هل أعتقد في العلماء وطلاب العلم بل في هؤلاء المجموعة، هل أعتقد في واحد منهم أن يرى المنكر ما ينكره؟ أنا مثلكم، قلنا مر بالمنكر ما أستطيع غيره لا بيد ولا بلسان، لكن أنا كنت قلبي، وهذا العالم هذا مثلي، وقد يستطيع يتكلم وقد يستطيع يغير بيده، والذي يغير بيده في القمة والله، كما يقال عمرو بن عبيد أحد رؤساء المعتزلة من سلاجة بن حسن بعد انحرف، هو واحد من أعضاء انحرفاء وخرج من حكة الحسن وراح يكرر مذهب المنزلة بين منزلتين منزلة كان غيور ما شاء الله في غيره يبطوط في غيره مثل خوارج رشد. فكتب إلى أحد العلماء إلى عبد الله بن سلمان إمام ثقة كان قاضيا قاضي فنصر كذا يقول أنت لماذا لا تنصر المنكر لماذا لا تنصر المنكر. فكتب إلى أبيات يقول الأمر يا عمرو بالمعروف نافلته والعاملون به لله أنصاره الذي يعمل بتغيير المنكر أنصار الله لا شك أن الإسلام يعترف بهذا لمن يغير المنكرات ويعتبر مجاهدا كما في حديث عبد الله بن مسعود هذا والتاركون له ضعفا لهم عذر واللائمون لهم عند الله أشرار. فإذا كنت تسألون إنسان ينكر بقلبه وكثير ما يغير بلسانه لكن ما يستطيع يغير بلسانه فإذا لم تعرف أنت والله من الأشرار من أهل الفتن فأعيد نفسي وإياكم أن نكون من هؤلاء. ويجب أن نحكم الله في كل قضية من القضايا ونحكم هذا الرسول الذي قال الله في شأنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقول يا أخوتي أنصفوا هؤلاء العلماء ولا أطلب منكم مجاملة ولا تعصبا أعمالهم بل أريد أن تحاكموهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عالم لا ينكر بقلبه أو نرى يدافع عن المنكر سكت إذا يدافع عن المنكرات لكن إذا كان ينكر المنكرات أنا أشهد بالله أنه بعض الناس قد يكون لمنصب كبير يكتب في الربا فيحب عليه العلماء يردون عليه الفتاوى تصدر في الإذاعات ودار الإفتاء وفي كل مكان حريم الربا التصوير حرام كثير من الناس يقول التصوير حلال والله الوعيد الذي جاء في التصوير أشد من التصوير الذي جاء في الربا يقول لك حلال إيه ما شاء الله أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ها أشد الناس قالوا ما توعد الله إلا فرعون وأمثال مثل هذا الوعيد قال العلماء ها لعن الله المصورين لعن الله المصورين آن قال كثير من الناس يقول حلال هؤلاء لا ينكرون لا بيد ولا لسان بل يشتروا خمير ويروح يصور ليه قال تصوير ذاك البدائي كل حرام أما هذا التصوير الذي وضعه اليهود وخطط له اليهود واعتبروه من معاولهم مع المرأة وغيرها من المعاول في هدم الأخلاق والعقائد هذا حلال هذا حلال ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم حل كيف هؤلاء ما يلامون وهم يحلون هذا المحرم الذي حرمه الله ونتابعهم والله حرام وملعون من يصور ملعون من يصور لأن الله المصورين بالكاميرا ولا بغيرها هذا حكم الله عز وجل. طيب الربا حرام الرسول حرم الربا في الذهب والفضة الورق هذا إلى الحلال على هذا المنهج على هذا المنهج ها كما حرمت الصور البدائية ذات الزمان يحرم الربا البدائي أما الربا المتطور مثل التصوير المصور أن لا يجوز أن يكون حرام ليه لأن الآن في أوراق أمريكية أو أوراق عربية أو أوراق كذا أوراق ما بدها الفضة ما ربا إذا هل تصدقون هذه الفضة تقبلوها كيف الفرق بين الذهب والفضة وبين هذه الأوراق أكثر ملايين مرات مما بين الصورة والصورة والله هذه الصور موجودة الآن أكثر إفسادا ولها آثار مدمرة في حياة البشر معروف وما هذه الصور الناس يكون حلال يقدمين يكون حلال ويدخل الصور في المساجد يدخل الصور في بيوت الله تبارك وتعالى ها ليه ما ننكر على هؤلاء لماذا ما ينكر على هؤلاء بس إذا يجب أن ندرك أن نقاط الخرفان إلى أشياء ما ندركها ولا ندري ماذا وراءها علماء الخرافات والبدع في هذا البلد وغيره لا يمسون وغيرهم ما يمسون ما في إلا علماء المنهج السلفي هم الذين يرمون ويقذفون ويطعن فيهم وتثار حظهم الشبه والطعون وإلى آخره. فإذا كنتم سلفيين حقا تعرف هذه الأشياء وأنا ذكرت لكم هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة في هذا الباب في باب الأمر المعروف عن المنكر واقرأوا الأمر المعروف عن المنكر لأحمد وللخلال ولابن تيمية ولغيره اقرأوا ما الذي يجب على الإنسان ومتى يتكلم ومتى يسكت ومتى يؤثر ومتى لا يؤثر بس حكم واحد بس على هؤلاء المساكين، وإنهم إذا ما نفذوا ما نريد يكون منافقين ويصنع عملاء بعض الجواسيس. سمعنا من هذا الشيء كثير. فأخذها وذكر فإن الذكاء تفضل والله ما رأى هاجم، لكن كثير من شأن أوقات هذا، وأرجو أنكم أبرياء. لكن الذي ما وقعت هذه الفتنة أرجو أن يرجع الله تبارك وتعالى، وإذا أراد لنفسه الجنة وأراد مرضاة الله ويجب أن يكون أتباع الرسول ويكون سلفيا حقا، يجب والله أن يضع مثل هذا التأديب وهذا التوجيه. يا أخي في حديث أم سلمة يقول استعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، تعرف صلاة صوم زكاة حج إلى آخره، ربا وصور وأشياء حاجات نكرة كثيرة تعرفون. ماذا نصنع؟ فمن أنكر فمن كره، بدأ باللي يكره بقلبه، فمن كره فقدر. الرسول عليه استكبر وانت تعطيه فدماغه بسك إدانة. من العادل أنت ولا رسول الله؟ الرسول يعطيه استكبر الحديث في صحيح مسلم حديث أم سلمة، الرسول أعطاه استكبر بدأ به عليه الصلاة والسلام، برأ ساحته، من كره فقد ذلك ومن أنكر فقد سلم، ولكن مرضي وتابع. قالوا ألا نقاتل من رسولها؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هي شك تهدئة وتأديب وتصبير وتثبيت، ما هو شك إشارات وتهنيك كما يجري الآن مع الأسف الشديد. وهذا معظم الجهل، لأن هؤلاء اللي يشتغلون بالسياسة يجهلون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجهلون فقه السلف، ويجهلون آداب السلف. فارجعوا إلى العلم والعلماء والتفوا حولهم. دحين كم منكم يعرف الفرائض؟ من أهم العلوم نفس الانتقال فيه. كثير من الشباب لا يعرفون، والله دكاترة لا يعرفون، والله تسأل دكتورة أنا درست الفرائض الآن نسيت، والله درست فيها نسيت. أعترف لكم قبل كل شيء انترفت هنا وأشتغل علم الواقع والذي لا إله إلا، والله لقد شغلت رغم أنتي بعلم الواقع وماذا أقول؟ فتنة ومصيبة وألوم نفسي. نحن أدرس الفلانية والجماعة الفلانية وعند المسلمون وعند الشرق وعند صحيح البيان وإلى آخره، وتأخذ وقت شيء كثير. لكن أنصحكم والله لا تشوف هذا الطريق. أنا أقترح الآن بعد ما عانيت هذا أن لا بد من هذه الأمة من يعرف الواقع ويعرف خطط الأعداء. وأهم ما يبقى هذا على كواهن المسؤولين أولي الأمر. أما العلماء الأولون كالماوردي وأبي أعلى وابن تيمية وغيرهم يرون هذه السياسة الواجب أولي الأمر، مو كل ما هب ودب يكون سياسي وقائد الأمة. الذين تسند إليهم أمور الأمة هم الذين يجب عليهم أن يدركوا هذا. فإذا قصروا ينشأ في الناس علماء يعني عندهم ذكاء ابن تيمية وأمثاله يقدر يستوعب الشريعة ويستوعب الواقع. نبغى لنا 3-4-5 في هذا البلد، بقية الشباب كل واحد تجه إلى شيء ينفع الأمة ينفع نحن. أما نسخر الأمة كلها يصيرون سياسيين وعلماء هذا إخوان أفعالين. والدين والله النصيح، والله ما أحب لكم إلا ما أحب لكم، ولست مضلل أعوذ بالله، والله ما أمدحني ولله الحمد. والناس يعرفون أني ما أجامل في دينه ولله الحمد، وأحد أحد والله الذي لا أدنى، والله ما أخذ أجر على هذا الكلام، والله ما أخذ ذرة. وجئت والله بتذاكر أستاذي وأنتقل هناك والله أتذاكر من جيدي، والذي لا إله إلا هو أقول هذا والله ماذا أصنع، لأننا ابتلينا والله، أسافر إلى هنا هناك على حسن فسألت أن أستمر على جيد وأرى الجاهلين لا أمدح نفسي. وعرفت واقع المجاهدين من هناك بأم رأسي وبقراءتي وبهكذا عيني هذه أشكر كل شيء لأنه مهتم بعلم الواقع. لكن الآن أنا ضعيف في العلم، لست بالفقيه ولست بالمحدث ولست بشيء، لأنه شغل عن الواقع والله ضيعنا. فلا تضيع يا شباب، خذوها من مجرد. والله جاء عالم من الشام ونحن في السنة الأولى من الجامعة الإسلامية، نحن نشتغل بالسياسة ونفتخر بهذا العلم والله، وعندنا شيء من الاحتكار للعلماء اللي مشغولين بالسياسة. أعوذ بالله وأستغفر الله وأتوب إليه. وجانا هذا المسكين الناصح وقال يا شباب اشتغلوا بالعلم بالحديث بالتفكير كونوا أنفسكم ولا تشغل أنفسكم من الآن بالسياسة، والله سخرنا منه والذي لا إله إلا هو. والله ندمت ليتني أخذت بنصيحته. وكنت قليل فجهت إلى السنة، أقبلت على مسلم قرأته مرات حتى حفظت أكثره، والذي ما أحفظه أتصور في أي باب وأتصور معناه وأدرك بالمعنى، وقرأت شرحه ومسجد إلى السنة. فجاء بعض الناس يجروني إلى السياق، والله أبكي على هذا الأمر الذي ضاع. سنوات من زهرة حياتي ضاعت في هذا الفراغ غير ضياع، وكان غير يكفي، والله كان غير والله يكفيني. أنا الآن لا أسقط هذا العلم، لكن أنفع شبابنا من الغلو فيه ومن اعتباره ميزانا يرفع به أقوام ويخفض به آخر. ليس والله مو هذا، ليس بذاك العلم الذي يخفض ويرفع، الذي يخفض ويرفع هو الله بهذا الكتاب وبهذه السنة. أما هذه الأشياء فلا ترفع ولا تخفض. فلا بأس، الأمة تحتاج إلى هذا الضرورة، شر لا بد أن أعرفه. كما يقول حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأل الشر مخافة أن أفعله. فإذا كان فيه نبلاء كما من المليون في الألف ناس، هذه كياء يشتغلون هذه الأشياء ويقول الأمة والعلماء والمسؤولين هذه المعلومات، والبقية كل واحد يسعى في مصلحته ومصلحة أمته. اسكن الفقه تنفع الأمة، اسكن الحديث تنفع الأمة، اسكن التفسير تنفع الأمة، اسكن الطب تنفع الأمة. ناس محتاجين والله هذه الأشياء كلها، أشياء كلها. وأنا أفضل علم السبع السنة على كل شيء، فأنصح لكم أن تتجهوا إلى العلوم وتتقنوا، كل واحد مجال يسكن. وهذه مواهب وميول عند الإنسان، كما يقول ابن القيم في كتابه صحة الموجود في حقوق الموجود أو في أحكام الموجود، يقول ينبغي الإنسان أن ينظر إلى ولده. فإذا كان عنده اتجاه إلى العلم وجهه العلم، وإذا كان عنده اتجاه إلى صناعة أو عسكرية أو شيء، شجعوا وساعدوا على هذا الشيء الذي يرغبه ويميل إليه. فإنه ما يستجد إذا قهرته على شيء لا يريد يتضرر. فعلم من الإسلام ما يجب فقط، يعني فرض العلم ثم ادفع به إلى حيث يرغب، هذا يعني من علوم التربية. فهكذا والله إنسان ما عنده استعداد السياسة، لا تقهره وتفرض عليه وتملي عليه شيء، الله ما أعطاه الملكة هذه ولا هذا الموضوع.